لله وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا بكم إلى تفسير آخر لآيات القرآن الكريم ضمن برنامج نهج الحياة. أيها الإخوة والأخوات، نواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير آيات أخرى من سورة الجاثية، ونشرع البرنامج بالاستماع إلى تلاوة الآية 21 منها.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
أيها الأفاضل، مفردة الاجتراح من الجرح بمعنى الضرر الذي يصل إلى البدن، وحيث كان الذنب يجعل الروح جريحة فأطلق على الذين يعملون السيئات ويرتكبون الذنوب أنهم اجترحوا السيئات. كذلك عزيزي المستمع، يعتمد القرآن الكريم كثيرا على أسلوب المقارنة لكي يكون الأمر بينا للناس وليدرك الناس جميعا ذلك على أي مستوى كانوا. فالمؤمن يزداد إيمانا ولكن الكافر يزداد كفرا، كما ورد في الآية الثانية من سورة الأنفال والآية 90 من سورة آل عمران، والأمثلة على ذلك في القرآن كثيرة. ما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا إن الله عز وجل عادل ولا يتساوى لديه المحسن والمسيء. ثانيا، جذور الكثير من الانحرافات ترجع إلى الظنون التي يعيشها الناس. ثالثا، الإيمان والعمل الصالح وكذلك الذنب لهما تأثيرهما في حياة الإنسان ومماته. ورابعا، الحكم على أساس الخيال والظن مذموم. أما الآن أعزتنا المستمعين الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآية 22 من سورة الجاثية المباركة.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
أيها الأطائب، هذه الآية هي بمنزلة الدليل على الآية السابقة. ففي الآية السابقة ورد أن المسيئين يظنون أنه سوف يتم التعامل معهم كالمحسنين، مع أن هذا خيال باطل. ثم تقول هذه الآية: ألا يعلم هؤلاء بأن خلق السماوات والأرض مبني على الحق، وفي نظام الحق لا يمكن معاملة المحسن كالمسيء. والحق يطلق على الشيء الذي يبنى على أساس الحكمة والمنطق، فالخلق على أساس الحق يعني أن يكون لأجل غاية وهدف. مما نتعلمه من هذه الآية المباركة أيها الأحبة، أولا القيامة والعقاب والثواب العادل هو من لوازم خلق هذا العالم، فحرف الواو في قوله ولتجزى دليل على أن الخلق كان لغاية، وإحدى هذه الغايات هو الثواب والعقاب. ثانيا نظام الدنيا والآخرة يقوم على أساس الحق، وثالثا الجزاء يقوم على أساس العمل لا الأمل والتمني. والآن إخوتنا الأفاضل ننصت وإياكم إلى تلاوة مرتلة للآيتين 23 والرابعة 24 من سورة الجاثية المباركة.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
أيها الأفاضل، أورد القرآن الكريم صفة الختم في حق طائفتين من الناس، إحداهما الكفار، حيث جاء في الآية السابعة من سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والأخرى من عبد هواه حيث قال عز وجل وختم على سمعه وقلبه، والمراد من عبادة الهوى عدم معرفة التكليف واتباع الغريزة. والدهر هو عمر الدنيا، وكانت عقيدة الماديين أن مضي العمر هو سبب الموت وهلاك الإنسان. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولا عبادة الهوى نوع من الشرك، وعابد الهوى يستحق الذم. ثانيا عقوبة من ترك الله سبحانه ومال إلى هواه أن يضله الله عز وجل. ثالثا عبادة الهوى تجعل الإنسان أعمى القلب، الأمر الذي يؤدي إلى إنكاره القيامة، فيرى أن الحياة تنحصر في الحياة الدنيوية القصيرة. رابعا ليس لمنكر المعاد من علم أو حجة في إنكارهم هذا. وخامسا ليس للظن والتخمين من قيمة في المسائل الاعتقادية، بل لابد للعقائد من أن تبنى على أساس العلم. ختاما نشكر لكم حسن استماعكم لبرنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني. هاجرني سيدي ربي يا بلسي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل أمي ومن أدعوه مضطر لجبني إلهي من سواك يزيل أمي ومن أدعوه مضطر يجبني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم إني أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في دعاء كميل تنادي الله تبارك وتعالى وتقول متحدثا عن تلك الحياة التي تنتظرني وأنتظر نتائج عملي: عندما يوقع الإنسان في جهنم ماذا يعمل وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك؟ هنا الحديث عن حالة الإنسان وهو يعاني ما يعاني من ألم وعذاب في جهنم. لست الآن ببيان ما ورد من الأخبار التي تحدثت عن جهنم، وإنما أتحدث حاليا عن قوله عليه السلام: ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. من هم أهل التوحيد؟ أهل توحيد الله سبحانه وتعالى. أعظم صفة من صفات العبد هو أن يوصف بصفة الموحد. الموحد هو الذي علم وعرف معنى التوحيد، معنى توحيد الحق تبارك وتعالى. ليس معناه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له باللفظ والنطق واللسان، وإنما للتوحيد مقامات ومراتب. هناك مقامات علمية للتوحيد. من جملة تلك المقامات العلمية للتوحيد أن يكون الإنسان موحدا للذات المقدسة، يؤمن أن ذاته واحدة. ومن جملة تلك المقامات التوحيدية أن يعرف وحدة الذات ووحدة الصفات، يعني أن صفاته عين ذاته كما تقدم البيان سابقا، وكذلك وحدة العبادة، أن يرى أن ليس في الكون معبود إلا الله، ولا يعبد إلا الله، لا يعبد هوى نفسه، ولا يعبد سلاطين قومه وغيرهم، يعني لا يطيع أحدا إلا الله. لأن العبادة كما تقدم أن بيناها، العبادة هي المعرفة وهي الطاعة، أن لا يعبد أحدا غير الله. وكذلك من التوحيد، من التوحيد العلمي، أن يعرف أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وهو توحيد الفعل أو توحيد الأفعال كما يعبر. وقد أشارت إليه الآيات الكريمة في سورة الواقعة: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وما إلى ذلك من آيات تحدثت عن الزراعة مثلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهكذا في كل شيء. فإن هذه العلل التي نراها الطبيعية أمام أعيننا إنما هي علل ليست إلا اعتبارية، والمرجع هو الله الذي خلقها تبارك وتعالى. الإنسان الموحد له هذا المقام الأول، وهو المقام العلمي التوحيدي. وهنالك مقام آخر، هو مقام العمل، أن تنطبع صفات الجلال وصفات الجمال في نفس الإنسان السالك العابد، ألا يرى حقيقة ورؤية بروحه وبنفسه، ألا يرى إلا ما أحب الله، وأن يبغض ما أبغضه الله وأمره الله تبارك وتعالى بتركه. وهو المعبر عنه في بعض الأحيان بقبح المعصية بالنسبة للنواهي التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تترك، وهذا له مقام آخر نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. أهل التوحيد هم من حصلوا التوحيدين العلمي والعملي، وحدوا الله، وحدوا الله تبارك وتعالى. فلذلك أن هؤلاء ينطقون ويكلمون الحق تبارك وتعالى بما يعرفونه من صفاته الجمالية والجلالية. هؤلاء هم أهل التوحيد، ويحق لهم أن يخاطبوا الله بذلك اللسان الموحد، ثم يقول: ويتوسل إليك بربوبيتك. هنا التوسل بالله تبارك وتعالى طبيعي، لا تتصور أن هناك أحد يستطيع أن لا يتوسل، وكيف وأن التوسل جزء مهم لأجل أن يصل الإنسان إلى مقام المعرفة، إلى مقام القرب إلى الحق تبارك وتعالى. فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بأي شيء يتوسل؟ يتقرب، يذكر بين يدي الله. بأي شيء؟ بربوبيته تبارك وتعالى. الربوبية مقابل العبودية، يعني إذا عرفت نفسك وعرفت استحقاق ما يمكن أن تحصل عليه في الآخرة، فحينئذ عليك أن تعرف مقام من عصيت. ولذلك في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى من عصيت. عندما تتوسل إلى الله تتوسل بربوبيته، فأعظم مقام وأعظم صفات الحق هي صفة الربوبية في هذا المقام، في مقام التوسل. فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيك مما أنت فيه، ثم تقول: يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ هنا تتحدث مع الله سبحانه وتعالى بما هو أهل لذلك من الحلم، وهو من الصفات الجمالية، ثم تقول: أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ هذا كلام آخر تخاطب به الله، أن النار قد تصيبني، ولكن كيف تؤلمني تلك النار وأنا كلي أمل ورجاء لفضلك ورحمتك؟ فنحن في مقام الراجين، نسأل الله المغفرة والتوبة.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22 01 37 62
و22-01-38-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من الإسلام ونمط الحياة. تكلمنا أيها الكرام في الحلقة الماضية عن أهمية التفكر والتدبر في صياغة نمط الحياة، وجرى كذلك حديث بالعلم ودوره المفيد في بناء الحياة،
بيد أن حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول أهمية العمل في الحياة،
فكونوا معنا. نعم مستمعينا، من البديهي أن ممارسة العمل له تأثير جدا مهم في الحياة، والعمل إضافة لتوفيره مصدر المعاش للإنسان يقوم بإضفاء حالة من الارتياح في النفس، ويبعد عنها القلق مما قد يخبئه المستقبل غير المنظور.
إن ممارسة العمل وبنشاط ضرورة من ضروريات ديمومة الحياة، والعمل أساس النجاح ليس على مستوى الفرد فقط بل على صعيد المجتمع أيضا، ومن يركن إلى الدعة والكسل والراحة لا يكون له من سبيل صوب الفلاح والرقي والتقدم.
إن العمل مستمعين حاجة فطرية في حياة الإنسان، وأنه يميل بهذه الفطرة إلى العمل، والحقيقة أن الإنسان يتلذذ بطعم الحياة من خلال العمل، وحتى إن بقي مدة دون عمل فإنه يسأم هذه الحالة ويخرج نفسه منها بحثا عن العمل. ولابد أن نعيد التأكيد هنا على هذا الأمر، وهو أن العمل ليس لتوفير الرزق وحسب، بل إنه يهب للإنسان هدوء البال وسكينة النفس ويقوي شخصيته في المجتمع. يقول الكاتب والشاعر الفرنسي فرانسوا فولتير:
إنني لا أشعر دوما إن العمل هو أفضل علاج للأمراض التي قد تعترضني، فكلما شعرت إن المرض يريد أن يهاجمني توجهت صوب العمل. ونقول ولا ريب أحبتي المستمعين، ولا شك أن العمل يفتح قبال الإنسان نوافذ الأمل، وأنه يبعد شبح القلق عن النفس لتبدأ الحياة بكل ثقة واطمئنان.
إن كل المدارس الفكرية والاتجاهات الاجتماعية تحترم العمل وتؤكد على ضرورة ملازمته لحياة الإنسان، إلا أن النظرة إلى هدفية العمل قد تتباين من مشرب لآخر، إذ قد يرى البعض أن العمل هو حاجة مادية بحتة ونتائجه مادية أيضا، لكن هناك من ينظر نظرة أوسع حين يرى في العمل سبيلا لتعالي الإنسان ماديا ومعنويا.
والعمل الدؤوب من قبل أناس ميالين للنشاط والمثابرة هو الذي يساهم في تسهيل أمور الحياة للآخرين، وهذه حقيقة مشهودة لها على مر الزمان والتاريخ.
نعم، إن عالمنا المعاصر مليء بالإنجازات العملية، إنجازات أولدها العلم والعمل معه، ومن ذلك الابتكارات والاختراعات والاكتشافات في مجال التكنولوجيا المختلفة وغزو الفضاء وظهور العالم الافتراضي والشبكات المعلوماتية ومعالجة الأمراض الخطيرة.
أجل أحبتي، كل هذه الإنجازات جديرة بالتقدير والتكريم، وهي ثمار حلوة المذاق من أغصان شجرة العمل والنشاط. إن العمل فيه ديمومة الحياة، وإن توقف الإنسان عن العمل اقترب من الفناء والزوال. وفي كتاب تاريخ الحضارة أو قصة الحضارة كتب الباحث الأمريكي الشهير فيلويل دوران يقول:
إن صحة الإنسان في عمله، والعمل يوفر للإنسان السعادة والمرح، وأنا أعتقد أننا لابد وعلى الدوام أن نعمل من أجل العمل لا لأجل جمع الثروة والمال. مستمعينا، وهذه النظرة الشمولية هي نظرة الإسلام، ذلك أن هذا الدين الإلهي لا يتجاهل العامل الاقتصادي في الحياة الاجتماعية،
غير أنه في الوقت ذاته لا يحصر حاجات الإنسان في العمل ودائرته، إذ يفتح إلى جانب هذه الدائرة دائرة العبادة، وهكذا يكون عمل الإنسان في إطار التعاليم الإسلامية لنيل الدنيا في حلالها والفوز بالآخرة في نعيمها.
نستطيع أن نقول مستمعينا ثمة ترابط وثيق بين القضايا الاقتصادية والمسائل العقائدية في الإسلام، والعمل في الرؤية الإسلامية الوضاءة قد يتلون بلون العبادة الزاهي حينما يأتي الإنسان به بقصد التقرب إلى الباري تعالى. فالإنسان في الرؤية الكونية الإسلامية ليس موجودا ماديا محضا، وأن العقل هو الذي يسيره للغرائز والشهوات.
وهناك تصور خاطئ لدى البعض من الناس، ألا وهو وجود التناقض بين العمل والعبادة، وكأن هؤلاء يريدون أن يقولوا إن العمل يتنافى مع التقوى والعبادة. والحقيقة الواضحة هنا أن العمل والعبادة توأمان لا ينفصلان، وبهذا يكون حديثنا مصداق للحديث الشريف لمولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام جسدوا المفهوم الصائب للعمل في الإسلام، ومرويات التاريخ في هذا الخصوص كثيرة، منها الحوار الذي جرى بين محمد بن المنكدر والإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، حيث أشكل هذا الرجل على الإمام لمزاولة العمل في الزراعة، بيد أن الإمام عليه السلام علمه درسا بليغا في أن العمل ضروري لحياة الإنسان لكي لا يحتاج الآخرين، وأن الإنسان إن مات وهو يعمل مات في رضا الله سبحانه وتعالى.
ولم يجد هذا الرجل جوابا لكلام الإمام الباقر عليه السلام سوى أنه قال له: أردت أن أنصحك فنصحتني. مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الإسلام ونمط الحياة، شكرا لكم.
تحية لكم طيبة، نلتقيكم في لقاء آخر جديد إن شاء الله.
يا ستار. غفار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله. أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد دارس أن قوى العدوان ومرتزقتها نهبت أكثر من 9 مليارات و500 مليون دولار من عائدات النفط اليماني منذ العام 2018 حتى منتصف العام الجاري. وزير النفط قال في مقابلة لقناة المسيرة اليمانية: قادرون على صرف مرتبات اليمنيين إذا كنا من يقوم بالإشراف على إنتاج النفط والغاز وتورد إلينا عائدات. ووضح أن هناك بيع لقطاعات نفطية وسرقة لأخرى وتنازلات عن قطاعات نفطية وتوقيف لقطاعات من قبل تحالف العدوان. وأشار إلى أن الوزارة نادت الأمم المتحدة والعالم وكل المنظمات الإنسانية لتسهيل دخول المشتقات النفطية للبلاد لكن دون جدوى، مؤكدا أن تحالف العدوان يريد إلحاق الأذى بالشعب اليمني سواء من خلال الجرائم أو من خلال الحصار. من جانبه دان المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود في البحر الأحمر في ظل تمديد الهدنة المعلنة. إذن تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن سيكون محور موضوع النقاش، رافقونا.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
أنا اليمني الحق لي والحق. لا لم أهاب المعتدي وسلاحي حاضر في يدي الحق لي والأرض لي والله حتما ينصرني
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله
يوما في زمني
والله ثم الله الذي ما أعرفك ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستعيد نجران وجيزان
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني الحق لي والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني أنا
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حاول هنا أن أتوقف عند ما يجري اليوم من نهب لثروات اليمن، وكما نوهنا فأن وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ السيد أحمد دارس قال أن هناك سفينة بنزين وسفينة غاز محتجزتان لأكثر من 10 أيام من قبل تحالف العدوان. تم اليوم الإفراج عن سفينة بنزين بعد احتجازها لأكثر من 15 يوم تكبدت خلالها غرامات تأخير طبعا على حساب اليمن. وعبر السيد الأذرعي عن استهجاني لإحاطة الممثل الأممي الأخيرة بشأن سلاسة دخول سفن المشتقات النفطية مؤكدا بأن ذلك تضليل تكشفه القرصنة. أما في المهرة فوسم يمني وصل نصاب الترند وقد تفاعل معه الناشطون اليمنيون لأهمية القصوى بعد شيوع أخبار عن تعزيز تحالف العدوان لتواجده العسكري في هذه المحافظة اليمنية الساحلية شرق اليمن لنهب المزيد والمزيد من ثروات اليمن. رافقونا كيف يمكن تعويض ما نهبه العدوان أي المليارات من النفط والثروات اليمنية؟ ما هو السبيل لوقف نهب ثروات اليمن وكذلك الاستحواذ على كل عائداتها؟ وكيف يمكن الحديث عن تلك التعزيزات في المهرة بالتحديد في ظل أجواء الهدنة؟ تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن محور وموضوع النقاش. أذهب إلى الواتساب وما يصلنا من الإخوة والأخوات دائما لهم منا كل شكر والتحية. أتوقف عند الرسائل الصوتية الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، أكد وزير النفط في حكومة صنعاء المهندس عبد الله دارس بأن أكثر من 9.5 مليار دولار حجم عائدات النفط المنهوبة من قبل العدوان ومرتزقته، وأن هذه المبالغ كانت كافية لتغطية مرتبات جميع موظفي الدولة لسنوات موظفي الشمال والجنوب والشرق والغرب. وعليه نحن كمواطنين يمانيون نطالب القيادة الثورية والسياسية وقواتنا المسلحة بأن تضرب بيد من حديد كل السفن التي تنهب النفط اليمني، وذلك بعد أن تم إنذارها دول العدوان والمرتزقة والشركات الأجنبية لعدة مرات. هذه الشركات وهذا الدول الذي تحرم أبناء اليمن من الاستفادة من الثروات النفطية والغاز وغيرها من الثروات، لأن دول العدوان إضافة إلى نهب الثروات لا زالت أيضا تمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية في تشديد لحصار وخنق للملايين من أبناء اليمن. حتى في ظل الهدنة الهشة لم تحترمها دول العدوان ولم تفي بكامل بنودها. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، وشكرا جزيلا الأخ أبو محمد نادي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كتب لنا الأخ العزيز لتحية لك أستاذ أحمد والكاتب البرنامج والضيوف المستمعين الكرام، حياك الله بياك أخي الكريم، كذلك لك منا كل الشكر والتحية دائما. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لك والسلام، لماذا تغيبت اليمن في لقاء أو تغيبت اليمن في لقاء بايدن وعملائه هناك؟ ماذا حصل عليه بايدن من دول الخليج؟ هل ستكون منطقة الشرق الأوسط منطقة السباق وتحالفات جديدة بين روسيا من جهة وأمريكا والعملاء من جهة أخرى؟ هل بايدن طمن الخليج لحمايتها أم جاء يبلغهم بسيادة إسرائيل على القرار لهذه الدول وكل دول الانبطاح؟ أبو قيس من اليمن شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. نتحدث كما يسأل الأخ العزيز والفاضل أبو قيس حول تلك القمة وما رشح عنها. بايدن لا يمكن أن يعطي شيئا، لا يمكن أن يقدم شيئا، يأخذ نعم، لكن أن يقدم شيء لهؤلاء فهذا ما لا يمكن حقيقة الحديث عنه أو التفكير حتى به، باعتبار أن الجانب الأمريكي يأخذ دائما ولا يعطي. قضية بيع السلاح، نهب الثروات في المنطقة، سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن أو غيرها، هذه من الأمور، حلب المملكة العربية السعودية والإمارات، هذه من الأمور البديهية والتي يعلمها القاصي والداني. لذلك من يريد الحديث اليوم حول هذه القمة فلينظر إلى نتائجها وسيعلم كيف أنها كانت خاوية وخالية من أي جديد. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن كلاهما مستمر، يعني نهب الثروات مستمر ما دام تحالف العدوان مستمر بعدوانه على أهلنا في اليمن. حقيقة في حديث أيضا المسؤولين في اليمن يقولون أن السعودية تسعى والإمارات للسيطرة على محافظة المهرة بالتحديد بوابة اليمن الشرقية الواقع على الحدود مع سلطنة عمان لمطامع اقتصادية من جهة وسياسية من جهة أخرى، حيث تشهد المهرة حراك سعودي نشط على كافة المستويات بشكل يتجاوز ما كانت قد بدأته الإمارات قبل عدة أشهر في تلك المحافظة التي لم تطلها نيران الحرب. كل تحركات القوات السعودية في المهرة وسيطرتها على كافة المنافذ البرية والبحرية بما فيها مطار الغيضة ومنع الرحلات المدنية منذ أواخر العام الماضي تشير إلى أن الرياض تنازع اليمن على السيادة الوطنية. الأخبار الواردة من اليمن عن مصادر محلية أيضا تفيد أن قوى تحالف العدوان نشرت أمس بالتحديد قوات جديدة في المهرة بالتزامن مع بدء تحركات واسعة للتنقيب عن النفطي واستغلال ثروات المحافظة الاستراتيجية ونهب ما يمكن نهبه. وأشارت المصادر أن قوى تحالف العدوان نشرت أكثر من 200 من عناصرها بينهم مجندين سعوديين وإماراتيين بالقرب من مطار الغيضة، موضحة أن العناصر المنتشرة رافقتها عشرات المدرعات والأطقم العسكرية في ذات السياق. توعد الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة اعتصام المهرة بإسقاط المؤامرات الإماراتية ومساعيها للاستحواذ على ميناء قشن، مؤكدا أن مخططات التحالف الرامي لاستهداف المحافظة ما زالت مستمرة. تزامن ذلك طبعا مع تحركات مكثفة للتحالف تهدف لاستكمال السيطرة على المحافظة وبشكل كلي. إذن تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن لا زال محور نقاش، رافقونا.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيماني، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية. فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته بكل جبروته بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يكسفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة انطلاقا من هذه القيم.
شماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وسلطانا كساه العلم بردا.
اليمن التصدي والتحدي، بل اليمن الثبات والعقيدة والتوكل على الله سبحانه وتعالى والنجاح والنصر المؤزر بإذن الله تعالى لمن توكل على الله سبحانه وتعالى في مواجهة هذا العدوان وهيمنته وغطرسته وعنجهيته وتكبره وتعاليه وكل الجرائم التي ارتكبها ولا زال يرتكبها، وواحد من هذه الجرائم المشهودة نهب ثروات اليمن، لأن هذه الثروات التي تنهب على مرأى ومسمع من العالم بأسره. إن كانت هناك إحاطة من المبعوث الأممي لم تتطرق إلى هذا الأمر أو أرادت أن تلمع الوجه القبيح لتحالف العدوان فإنها فشلت وخسرت، ولا يمكن أن تنجح أي إحاطة في قضية تلميع وجه تحالف العدوان. في الحديث في هذا الموضوع حول قضية نهب الثروات، الأمر لم يتوقف فقط في منطقة المهرة أو محافظة المهرة، بل هناك الكثير من المناطق والمدن التي حاول من خلال تواجده العدوان ومرتزقته أن يستغل هذا التواجد وأن يسرق ما يمكن سرقته أيا كان. مثلا سقطرة وهذا الأرخبيل الرائع حقيقة والذي يعتبر من عجائب خلقة الله سبحانه وتعالى، نجده قد سرق فيه كل شيء من قبل تحالف العدوان، حتى التراب والأشجار النادرة الحيوانات النادرة كل شيء تم سرقته هناك، ولا زال تنهب ثروات اليمن على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجا من ذلك المبعوث الأممي أو غيره في إحاطاتهم، والذين لا يسمح لهم بأن يتحدثوا عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق ثروات اليمن وبحق أبناء اليمن طوال السنوات الماضية. وكل مبعوث يأتي من بعد مبعوث آخر محاولا أن يكمل هذه المسيرة وهذا الطريق في محاولة يعني قلب الحقائق رأسا على عقب من جهة وتزييف الوقاع بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ما جرى خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا المبعوث الحالي ليكمل هذه المسيرة في تلميع صورة المعتدي والتغطية على جرائمه التي ارتكبها ولا زال يرتكبها بحق أبناء اليمن وثروات اليمن وكل شيء في هذا البلد. طبعا ناهيك عن جرائم الحصار وما آلت إليه الأمور بسبب هذا الحصار الأعمى الذي من خلاله استشهد الآلاف بل عشرات الآلاف من أبناء اليمن بسبب هذا الحصار الذي لا زال مستمرا مع استمرار وتواصل العدوان للأسف الشديد بعد كل هذه السنوات. نتحدث عن محاولة لتصفية كل ما يمكن تصفيته في اليمن، نساء أطفال شيوخ شباب جرحى مرضى القائمة تطول في الحديث حول هذه الجرائم، وواحدة منها قضية ما ننوه إليه ونتوقف عنده في هذا اللقاء، قضية نهب ثروات اليمن والذين هم أحق بها من غيرهم. نرى العدوان يتسابق ومرتزقته لسرقة المزيد والمزيد من ثروات اليمن في المهرة أو سقطرة أو غيرها من المدن والمحافظات الأخرى. عدن وما جاور عدن أيضا ارتكبت فيه الفظاعات، بالإضافة إلى نهب الثروات هناك أيضا. في المسامات والمشاركات التي وصلتنا لا بأسنا نتوقف عند الأخ العزيز والفاضل أبو محمد، كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد، حياك الله وبيا. لقد استطعنا أخي أحمد أن ننتصر على هذا العدوان رغم الحصار رغم الدمار، ونقول أن نهب ثرواتنا هذا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بذلك. بعد اليوم والقادم من الأيام سيثبت بأننا قادرون على توجيه صفعات لهذا العدوان. مع تحياتي لك ولكادر الإذاعة. شكرا لك أبو محمد على هذه المشاركة. في هذه اللحظات يلتحق بنا الأستاذ حمد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ حامد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
وأنتم بألف خير وأنتم
جميعا المسلمين. أستاذ حامد، نبحث في هذا اللقاء عما تفضل به وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ السيد أحمد دارس. يتحدث الرجل عن 9 مليارات و500 مليون دولار من عائدات النفط اليماني نهبت من قبل قوى العدوان والمرتزقة منذ العام 2018. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا مات ثم أتم له الأجر والحمد لله الحكيم الخبير.
حياكم الله.
أشهد أن لا إله إلا الله قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. أولا نحن نقرأ المشهد في ظل المشهد الدولي الذي تتصارع قوى الشرق والغرب على السيطرة على السوق العالمي وعلى الإنتاج العالمي وعلى أيضا التحكم في الملاعب الإقليمية والمحلية. ومن ثم ننتقل إلى ما رسم مؤخرا من تحالفات في منطقتنا، سواء الدول العشرة التي وقفت مع أمريكا وأيضا التحالف بين إيران وتركيا وروسيا. ونعرف بأن اليمن في ظل هذا المشهد الدولي والإقليمي يجعلنا نستعيد بأن العدوان على اليمن شن من أجل استهداف الثروة البشرية التي هي موجودة في اليمن، والثروة البشرية هي أصل الوجود في اليمن. أما بالنسبة للثروة الثروات الأخرى فاليمنيون باستطاعتهم أن يعدوا هذه المرحلة فيما لو استغلت الثروة البشرية في الجمهورية اليمنية. محاولات العدوان خلال فترات العدوان السبع السنوات الماضية إلى تجنيد اليمنيين لصالح دول العدوان لصالح المشروع الإسرائيلي باءت بالفشل، ووجدت نفسها في نعم كما أخبرتك هذه القمتين التي تأتي في المنطقة. بالتأكيد نحن نرى أن أي صراع في المنطقة ويأتي على البحر المنطقة ويأتي على مقدسة شرق الأزمة في المنطقة، البيت المسجد الأقصى والمسجد الحرام وأيضا البحار في المنطقة، وأقصد بذلك القرن الأفريقي وباب المندب. وهذا صراع في الملعب الإقليمي كما أسلفت في الملعب الدولي، يمكن أن يفشل أو يبوب الفشل كما حصل في السبع سنوات الماضية. ما يجب أن يكون في الجمهورية اليمنية من أعمال ميدانية تستفيد من الثروة البشرية الموجودة في اليمن، وبالتالي تمنع أي استهداف للأراضي اليمنية أو البحار اليمني ولا استهداف المنطقة، ولتكون حارس المنطقة، وهي بفضل الله سبحانه وتعالى بالمكان الذي منحها الله وبالشعب الذي أثبت جدارته خلال السبع السنوات الماضية أنها قادرة على أن تكون درع للمنطقة. وأقصد درع للمنطقة هنا درع للإفريقيا ولمنطقتنا التي تتمركز فيها المقدسات الأمة. والعمل